ذوي الفضل أن يقابلوا بالقيام إليهم. تقوم تقابله، ما هو معنى تقوم تقابله، تقوم وتقابله. هذه ثلاثة أنواع: قيام للرجل، وقيام إليه، وقيام عليه، ولكل منها حكم. وفي قصة وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز القيام للقادم، فإن هؤلاء القوم لما قدم رسول عليه الصلاة والسلام في الجعران قام لهم كما في رواية البخاري. وبهذا علمنا أن هذه المسألة ترجع إلى المصلحة، القيام للرجل ترجع إلى المصلحة، لكن يجب أن نعرف الفرق بين قيام الناس لك وبين محبتك لقيام الناس لك. عرفت؟ الثاني الثاني هو الذي لا ينبغي، على أن قوله من أحب أن يتمثل له الناس قياما قد ينازع فيه، فيقال أن يتمثل له قياما يعني يقوم عليه، تسيقون هكذا له. وفرق بين أن يقوموا له ثم يجلسوا وبين أن يتمثلوا له قياما، يعني قد ينازع في هذا، وإن كان ظاهر لفظ العموم وأنه من أحب أن يقوم الناس له سواء كانوا قائمين على رأسه أو قائمين لقدومه ثم يجلسون، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى ذلك أو أن يحب ذلك، بل الذي ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا وأن لا يحب أن يتكلف الناس له. أنت وش رأيك أنت؟ لا تصير مدرسة ثم تدخل وتقول قيام.
أنا أرى أنه خطأ.
من أحب أن يتمثل؟ شو أنتم؟
يسر المدرس.
ها؟
يسر المدرس القيام له. أحبه
ولا. هي أقول هل تقول هذا جائز ولا على الأقل مكروه؟ ها؟ هو الحقيقة ناقشناهم في هذا وقلنا لهم هذا يا جماعة هذا خلاف المشروع، بل هو داخل فيه من أحب أن يتمثل الناس قياما. قال أنا ما أريد أن يقوموا تعظيما لي، لكن أريد أن يقوموا لأجل أن ينتبهوا، لأني لو أجي وأقول السلام عليكم أجد واحد نايم على الماصة وواحد يقلب في دفتره والثاني يكلم رفيقه ويمكن يرد علي أدنى واحد إلي ويمكن ما يرد علي بعد، لكن إذا قاموا صارت الخرف وشبها يفصلوا انتبهوا. فأنا ما أريد أن يقوموا احتراما لي، أنا أريد أن يقوموا للانتباه. طيب على كل حال المسألة محل نظر، المسألة محل نظر، والله أعلم بالنيات. إذا كان هذا حق والله أعلم بنيتي إنه ما أراد بذلك إلا أنه علشان ينبههم، لأنهم إذا قاموا جميعا لا شك ينتبهون، وإذا ما قاموا تعرف الطلبة يعني ما كانت يعني زينة الإنسان في نفوسهم ما يبلون ذاك المبالاة، حتى لو جاءوا خبط على المصاقب عشان يستمعون يمكن تكسر يده وما انتبهوا. نعم، فيقول هذا القيام هو اللي ينبهه. نعم، غانم يعارض في هذا وخالد جاره يوافق على هذا. نعم،
أقول رأينا هذا أن فيه مدرس إذا جاء القيام يقومون له ويجلس وراحوا هذا بصراحة، ولكن فيه مدرسين يكرهون هذا ويجلسوا صار الطلاب كان على رأسهم وانتبه، وهذا إذا جلس راح يخرق هو إياهم على يعني بس ألا يعني هم
الله أنه ذكر القيامة في الجنازة حتى توضع، فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه النسائي والترمذي وصححه ولمسلم معناه. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة، فقال إذا رأيتم الجنازة فقوم، وأنه نهى عن جلوس من اتبعها حتى توضع في اللحد ولا في الأرض. الأرجح في الأرض، والرواة اختلفوا في ذلك. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة وقعد، فهل هذا نسخ للأمر بالقيام أو أنه لبيان الجواز وأن الأمر ليس للوجوب؟ فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن هذا نسخ وأن القيام نسخ، وصار الإنسان مأمورا بالجلوس وألا يقوم. ومنهم من قال إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للقيام يراد به بيان جواز الترك، إذ لولا هذا لكان قوله فقوموا دالا على الوجوب. فترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام ليبين أنه ليس بواجب، وهذا هو الأرجح، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنة. نعم. نعم. لا لا، مراده أنه قام في الأول ثم في الأخير قعد، مو معنى أنه قام ثم جلس، لا. نعم.
أنا فهمت هذا اللي، لكن قلت إذا كان هذا المفروض يمكن أن خاص بالذي ما يشرح.
أي.
لا
لا، مرادهم قاعد يعني معناه لم يقم، كما تلو الأحاديث الثانية الآف إن شاء الله. ثم قال: باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت. المؤلف في هذا الترجمة لم يفصح بالحكم، يعني ما ذكر أن القيام سنة ولا واجب ولا غير واجب، بل قال باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت، وكأن المؤلف رحمه الله لتعارض الأحاديث عنده لم يجزم بالحكم. قال: عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. رواه جماعة ولأحمد. وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. نعم. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة، والمراد بالرؤية هنا رؤية العين، فقوموا لها حتى تخلفكم، أي حتى تجعلكم خلفها. وهذا يفسره فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا جاوزته الجنازة جلس. وقوله أو توضع، هذا لمن تبعه، فإنه يقوم ويمشي معها ولا يجلس حتى توضع. فيستفاد من هذا الحديث الأمر بالقيام للجنازة، والأصل في الأمر الوجوب، لكن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر ليس للوجوب. ويستفاد منه أنه لا يجب القيام، أنه لا يؤمر بالقيام حتى يراها الإنسان. طيب، فإذا كان أعمى، إذا كان أعمى فإذا أحس بها، نعم، إذا كان أعمى فإذا أحس بها أو قيل له هذه جنازة فليقوم. ومن فوائد الحديث أن التابع لا يجلس حتى توضع كما سبق، والمراد حتى توضع في الأرض لا في اللحد. ومن فوائد الحديث في اللفظ الثاني حرص ابن عمر رضي الله عنهما على تنفيذ السنة، لقوله كان إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. وله أيضا لمن؟ لأحمد. وله أيضا عنه، أي عن ابن عمر، أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع. وهذه مسألة غير المسألة الأولى، يعني ربما يتقدم إلى المقبرة ابن عمر قبل أن تأتي الجنازة فيجلس، فإذا جاءت قام ولم يجلس حتى توضع. وهذا يحتاج الناس إليه في عصرنا هذا، لأن بعضهم يذهبون بالسيارة ويصلون إلى المقبرة قبل أن تأتي الجنازة. فعلى ما فعله ابن عمر إذا وصلوا للمقبرة جلسوا، فإذا جاءت قاموا ولم يجلسوا حتى توضع. وعلى بعض الناس إذا تقدموا الجنازة يبقون واقفين حتى تأتي الجنازة. فأيهما أرجح، أن تبقى واقفا حتى تأتي، أو أن تجلس كما فعل ابن عمر لتقوم لها إذا جاءت؟ ها؟ الظاهر أن ما فعل ابن عمر هو الصواب، نعم، أنك تجلس حتى تقوم لها إذا جاءت. ثم قال المؤلف، نعم، وصلت إلى المقبرة وأنت ما ترى جنازة، اجلس حتى تراها ثم تقوم. نعم، لكن ما تبعتها أنا الآن، أنا متقدم عليها. أما إذا كنت حولها وأراها فلا أجلس. نعم،
ركوب السيارة ما يعتبر جلوس؟
لا، ما يعتبر، مشي بالسيارة. وعن جابر قال وعن جابر رضي الله عنه قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. يستفاد من هذا الحديث أنه يشرع القيام للجنازة إذا مرت، وأنه لا فرق بين المسلم والكافر، لأنه يقوم لأنها جنازة، لا تعظيم للميت ولكن لأنها جنازة، والموت فزع. ويستفاد من ذلك شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قام قاموا معه. ويستفاد منه جواز دخول الكافر المدينة، لأنهم قالوا إنها جنازة يهودي. ها؟ لا يستفاد. طيب، لو كان يحرم عليهم، لو كان يحرم أن يسكنوا المدينة وجب إخراجهم
قبل
قبل أن يخرجه الرسول. المهم أن الحكم الشرعي في هذه المسألة أن الكافر يجوز أن يدخل حرم المدينة. لا نفهم الحديث. لماذا؟
لأن اليهود كانوا في المدينة من قبل
أن يخرجهم. ما أخرجهم؟ لو كان يحرم كان أخرجهم. من كل الجزيرة. إذا معناه أنه ما يجوز ولا للجزيرة. لا، ما صحيح. أما السكنة فنعم، أما السكنة فنعم، يمنعون من ذلك. وأما أنهم يأتون لشغل أو لحاجة ويرجعون فهذا جائز إلا في المسجد الحرام. المسجد الحرام قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما في الإقامة فنعم، يمنعون من الإقامة بالمدينة وكل جزيرة العرب، الإقامة على وجه السكنة. اين
تحريم الرسول
يعني
الى المدينه؟
اين تحريمها؟ تحريم قطع الشجر والصيد وما اشبهها. اين ما تحريمها الا يدخلها كافر؟
عمان شيخ ما
يشتغل
بالحديث
عن
تحريم
دخول العمال
في
جهه العرب؟ لا، لانهم ما هم ساكنين، والعلماء يقولون يجوز انهم يدخلون لعمل او لتجاره ولكن لا يقيمون، وهؤلاء غير مقيمين. لكن في ناس حسب ما نسمع أنه يبقون يقيمون يسكنون، هذا هو اللي ما يجوز.
العلماء يستدلون كثيرا بهذا الحديث على تحريم استخدام العمال.
لا، التحريم ما يدل على التحريم، لكن ما يدل على أنه ما ينبغي. ما دام الرسول أمرنا بإخراجهم كيف نجيبهم نحن؟ أما التحريم فلا 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 يحرم إذا كان لغير إقامة.
من غير خلاف.
ها؟
سمعت من الشيخ بن باز قال عن استخدام الخدم.
نعم.
استدل بهذا الحديث. واعتبر من استخدام الخدم.
أما على سبيل الإقامة فنعم ما يجوز. لا شك في
هذا. لا شك هذا مو مقيم.
إيه مو مقيم. ما يظهر لها التحريم ما يظهر لكن عاد نعم إن كان في ذلك مفسدة أخرى هذا شيء ثاني. نعم
ما يكون خاصة بتحريم الحرم المكي للمشركين الذين
لا مطلقا كل كافر كل كافر فإنه لا يجوز أن يدخل مثل الحرم لا يقربه أيضا. نعم لا ما هو كل كافر مشرك لكن الآية هذه عامة العلماء يعني ظاهرة إجماعية إن كل كافر لا سواء يهودي أو نصراني أو وثني أو شيوعي أو أي كافر ما يجوز أن يقرب المسجد الحرام.
ما
يقصد
الآية
ها؟
يعني ما يقصد
المسجد
الآية
لا عامة عامة العلماء قالوا إنها عامة في كل أحد.
الحديث الآخر لا
يجتمع
في تجربة
العرب دينات. نعم صحيح
لا يشتغل بها على تحريم استخدام الكافر
لا لا المراد ظهور الدين الثاني يعني مثل كنائس وبيع وما أشبه ذلك يعني ما يمكن يقوم دينا ولم يقول لا 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 يجتمع في جزيرة العرب مسلم وكافر دينا صحيح ما يمكن نقيم دينين في جزيرة العرب أبدا. نعم 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 لأن الذي يأتي إقامة مؤقتة ما 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 يقال أنه بقي سوف ينتهي شغله ويمشي ولهذا حتى العلماء نصوا على ذلك قالوا إن الذي يحرم هو إقامته وأما مجرد أن يأتي لبيع شيء أو لعمل وهم غير مقيمين فليس بحرام. والله ننكر عليه مو من هذه الناحية ننكر عليه بأن كثرة العمال الكفار هنا ضرر علينا لأنهم ربما إذا كثروا ربما يطالبون بمدارس لهم خاصة وربما في المستقبل يطالبون بكنائس متعبدات لهم منها يعني الإنسان يشوف المفاسد اللي ترتب على هذا يمنعه من هذه الناحية. طيب يقول ومن فوائد الحديث أنه يقام للجنازة ولو كانت كافرة ذكرناها وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنهما من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا متفق عليه. وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة. فتعليل الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أليست نفسا يدل على العموم وأن كل جنازة تمر بك فإنك تقوم لها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بنحوه. هذا الحديث استدل به من يقول بالنسخ حيث قال وأمرنا بالجلوس ولكن الذين قالوا بعدم النسخ قالوا إن الأمر بالجلوس هنا لئلا نعتقد أنه واجب فكانه أمر لزوال ظن الوجوب فقط. وعن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام وقعد رواه أحمد والنسائي. يعني أنه قام وفي آخر الأمر قعد ولكن هذا القعود لا يدل على أنه نسخ بل يدل على أن الأمر بالقيام ليس للوجوب. مش عندك كلام بالشرح يا أحمد؟ حديث علي بن أبي طالب شو تكلم عليه؟
بسم الله. قال رحمه الله تعالى: واعلم ان حديث
موسى. هذه اذا صحت هي المشكله، ولكن كما قلت يمكن ان تحمل على انه امرهم بالجلوس لئلا يعتقدوا الوجوب، لئلا يعتقدوا الوجوب.
من امر علي او الرسول؟
من
علي امر علي؟
لا لا لا، اللي امر الرسول صلى الله عليه وسلم كان امر بالقيام في الجنازه ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس. هذا حديث علي. لا لا، ثم قال المؤلف: أبواب الدفن وأحكام القبور.
إذا مرت الأيام
ما تقولون في هذا؟ هل نقول إنه في حكم الرائي لأنه رأى السيارة التي تحملها، أو نقول إنه لم يرها؟ هي جاسي لكن في حكم الماشي، جاسي وهم في حكم الماشي لا شك، لكن الكلام على إذا مرت. وأنا أعرف من هذه سيارة الجنائز، أعرف من سيارة الجنائز، هل نقول تقوم أو نقول لا تقوم لأنك لم ترها؟ ويحتمل هذه السيارة مرت وليس فيها جنازة، في احتمال. إلا نعم، لو فرض إن لو رأينا أن موكب مثلا في سيارات خلفه وعرفنا الجنازة يقينا فهذه محل البحث. أما إذا كنت شاكا بس مجرد أنها مرت بك سيارة الإسعاف فهذا لا تقوم لأنك ما رأيت الجنازة. لكن إذا تيقنت أن فيها جنازة هل تقوم أم لا؟ ها؟ الظاهر أنك تقوم، لأن قوله إذا رأيتم بناء على الغالب، وأنه إذا مرت بتابوت فالحكم واحد ما دام تيقنا. هكذا عبد الرحمن، ها؟ وش نقول؟
إذا رأيت يعني التابوت أو كانت الجنازة تيقنت أن فيها جنازة، لأنه هناك بالرؤية للغاية.
إيه أحسن. طيب، ها؟
لأنه الذي قلت
أنت. طيب.
حديث رأيتموها.
ما خايف الآن رأيناها. قال: أبواب الدفن وأحكام القبور. باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. تعميق يعني تقريره في الأرض، نعم. وأما قول اختيار اللحد على الشق، الشق يكون في نصف الحفرة واللحد يكون في جانب منها، في جانب القبلي منها. وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر، وسمي ذاك شقا لأنه شق الوسط. فاللحد أفضل من الشق إلا إذا تعذر اللحد لكون الأرض رخوة كالأرض الرملية، فإن اللحد فيها لا يمكن، فلا بد من الشق. يحفر حفرة في وسط القبر ويوضع لبنات تمنع انهيار الرمل، ويوضع الميت بين هذه اللبنات ويوضع عليه اللبن، ويكون هذا شقا. يقول المؤلف: عن رجل من الأنصار قال: خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر، فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رب عذق له في الجنة. رواه أحمد وأبو داود. يقول: عن رجل من الأنصار، هذا مجهول لكن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. وقوله فجلس على حفيرة القبر، يعني الرسول جلس على الحفيرة، ما هو على نفس الحفيرة كان يكون في وسطها لكن على جانبها. وقوله فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، لأجل أن يكون القبر غير ضيق على الميت بل يكون واسعا. وقوله من أوسع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين، هل المراد أوسع عرضا ولا أوسع طولا أو كلاهما؟ أو ما فهمتم الفرق؟ عرضا. لماذا؟ وطولا أيضا عرضا وطولا. أما عرضا فلأن الرأس غالبا يكون أوسع من الجسم، ولهذا يقولون إذا دخل الرأس دخل بقية الجسم. وأما الرجلين فلأن الرجلين كما تعرفون القدمين يحتاجن إلى توسعة. وأما من جهة الطول فنعم يوسع حتى لا يضيق عليه القبر من عند رأسه أو من عند رجليه. وقوله رب عرق له في الجنة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الرجل وأنه صاحب صدقة، والعرق عرق النخل، فكأن هذا الرجل يتصدق بعرق النخيل على الفقراء، وربما يأتي بالعرق إلى المسجد فيعلق في المسجد ويأكل منه الناس. هذا ما كان الصحابة يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له في الجنة. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للخير في إيش؟ اتباع الجنائز وجلوسها على القبر. ثانيا فيه إرشاد الحافر إلى ما ينبغي أن يكون عليه الحفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده. وثالثا فيه مشروعية التوسيع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ورابعا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في الجنة لقوله رب عذق له في الجنة. والخامس أو الفائدة الخامسة الترغيب في الصدقة، لأن مثل هذا القول يوجب للإنسان أن يرغب في الصدقة وأن يحرص عليها. نعم.
الجلوس قبل
الفراغ، أنا يعني فيه جواز الجلوس قبل أن توضع في اللحد، فهذا يشهد لأن لصحة ما سبق من المراح حتى توضع في الأرض. وقد يقال إنها هنا لم يحفر القبر، لا يقول خرجنا في جنازة، لا، لكن القبر ما حفر، هو يحفر.
طيب على حجرة القبر.
إيه.
درجنا على حجرة القبر.
أي معناها؟
القبر محفور.
لا لا نحفر، لأن يقول أوسع معناه ما كان محفور.
الحجرة ما هو كده حفر القبر بس.
بدأوا به، ولهذا الميت ما وضع في اللحد على طول، مما يدل على أنه لم يكمل حفره، ما كمل حفره. وعلى كل حال هذا المثل منتهي منها على أنه حتى توضع في الأرض لا في اللحد. وعن هشام نعم الفائدة مثل ما قلت لك إن الرجلين القدمين إذا صار يحتاجن إلى أنه يسعى عليهم لأنهم طالعات عن حد الساق، وكذلك بالنسبة للرأس، وهو أيضا يشمل التوسيع من جهة العرض ومن جهة الطول. وتعرف أن الإنسان نسأل الله يحسن لكم الخاتمة لا بد أن ينتفخ في القبر، لا بد أن ينتفخ، وإذا كان ضيقا على قده هو غير منتفخ يصير فيه تضييق عليه.
أنا شيخ يعني أكبر مخاطر في جسم الإنسان صوب الصدر والبطن.
لا هذا أوسع، لكن بالنسبة الآن مثلا الرأس لو أنك قست الرأس من الجمجمة إلى الوجه وجدت أنه أعرض من الصدر. نعم
قوله رب عزق
الله في الجنة.
نعم وما جزء الله في الجنة
كيف؟ لا هذا رب تدل على التحقيق، مثل قوله تعالى ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ولولا هذا لكان الرسول ما يقوله، وش الفائدة منها؟ لا من هي للرجع، هذه للتحقيق. نعم
الآية غير معنى، أي معنى يتمنى
لكن الرسول يقول رضى
عتق. إيه يعني معناه سيكون له عتق، سيكون له عتق في الجنة القبور. تقدم لنا أنه ينبغي أن يوسع القبر من قبل الرأس ومن قبل الرجلين. والحديث واضح فيه، ولكن ما هو الواجب؟ الواجب هل يجب أن نعمق بقدر قامة الرجل أو أقل أو أكثر؟ ذكر أهل العلم أنه كلما عمق القبر فهو أفضل، ولكن الواجب ما يمنع السباع والرائحة، هذا الواجب. يعني اللي يمنع من حفظ السبع له والرائحة بحيث لا تظهر، هذا هو الواجب. ولكن كلما عمق فإنه أكمل، حتى قال بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يكون بقدر قامة الرجل، وهذا عمق بعيد. إنما الواجب ما يمنع السباع والرائحة. لا ما له ضابط، لأنه يختلف باختلاف الأراضي. ففي الأراضي الرخوة يمكن يظهر الرائحة ولو كان يعني بعيدا بعض الشيء، وأما في الأراضي الصلبة مثل الروض فهو أدنى شيء يكفي فيه. نعم.
على
الجبن او الكتف، يعني المرأة الى الرأس،
يعني
الى هذا
الشعر في
بال الانسان، لو ما والرجل الى الى
يعني
هذا عمق جيد.
بس ليش لود المرأة ما عارف
قلنا عقلها خلاص ماشي ما عنده عقل الان يقول وعن هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمقوا واحفروا وأحسنوا. أمرهم بثلاثة أشياء: التعميق يعني القعر في الأرض، والثاني الحفر، ها؟ عندهم الحفر هو الأقرب، احفروا وأعمقوا وأحسنوا. الحفر من لازم التعميق أن يكون هناك حفر. والثالث أحسنوا، يعني أحسنوا الحفر، وإحسانه يكون بالتوسيع كما سبق، ويكون أيضا باللحد. ثم قال وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، والأمر هنا للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب، ولكنه للإباحة لأنهم سألوا عن أمر يظنونه محظورا، وإذا كان الجواب في أمر يظن محظورا فهو للإباحة وليس للندب ولا للوجوب. وقوله ادفن الاثنين والثلاثة هذا على سبيل التخيير، يعني إذا أمكن أن تدفن الاثنين فذاك، وإلا فدفنوا حتى ثلاثة. فإن زاد الناس زاد القتلى بحيث نحتاج إلى أن نحفر لأربعة أو خمسة، يجوز ولا لا؟ يجوز. لكن في أحد تعلمون أن القتلى كانوا 70 رجلا، وأن عدد القوم كانوا نحو 600 إلى 700، فإذا دفنوا اثنين وثلاثة أمكن ذلك بدون مشقة. لكن لو فرض أن القتلى كانوا كثيرا فإنه لا حرج أن ندفن ثلاثة وأربعة وخمسة حسب القدرة. قالوا نعم في قبر واحد. قالوا فمن يقدم يا رسول الله؟ قال قدموا أكثرهم قرآنا، وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن المشروع أن يدفن الإنسان في قبر وحده، ما وجه الدلالة من الحديث؟ لأنهم شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام المشقة، فأذن لهم في دفن الاثنين والثلاثة. ثانيا، جواز جمع اثنين فأكثر في قبر واحد عند الحاجة إلى ذلك. نعم، لقوله شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادفن الاثنين والثلاثة. وهل من الحاجة إذا كانت الأرض صغيرة، مثل أن تكون المساحة التي للمقبرة صغيرة، لو أفردنا كل واحد في قبر لم تلأت المقبرة بسرعة؟ الجواب نعم، إذا لم نجد أرضا. أما إذا وجدنا أرضا بدلها فليس هناك حاجة. وهل دفن اثنين فأكثر في قبر واحد محرم أو مكروه؟ المذهب أنه محرم، والقول الثاني أنه مكروه، يعني اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يرى أنه محرم ومنهم من يرى أنه مكروه، والأقرب أنه مكروه، لأن مثل هذه الحاجة التي حصلت للصحابة لا تقتضي إباحة المحرم، وإنما تقتضي إباحة المكروه فقط. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، أنه إذا جاز أن ندفن اثنين فأكثر في قبر واحد فإننا نقدم الأكثر قرآنا. ومن فوائد الحديث فضيلة كثرة القرآن، ولهذا يقدم في القبر ويقدم في إمامة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقال لمالك بن حويرث وصاحبه وليؤمكم أكثركم قرآنا. ومن فوائد الحديث فضيلة القرآن، لأنه إذا كانت الفضيلة لمن اتصف بشيء دل هذا على فضيلة تلك الصفة، وأنها أي الصفة تجعل من اتصف بها مقدما على غيره. نعم. لا، أما وضعهم فإنهم يوضعون على الأرض،
يعني بدون
لحد. نعم، بدون لحد، بدون لحد، أو مثلا يلحد لكل واحد ويجعل بينهم تراب، أو يجعل بينهم لبنات عشان يكون كل واحد يرعى له لبنة. كيف صف؟
صف واحد جهة القبلة والثاني في
اي هذه يعني هم
لحظة
لا يكون لحظة واسعة، يكون لحظة واسعة ابدا لا يشق، لانه اذا صارت الحفرة واسعة اهون من ان يحفر لكل واحد حفرة، حتى اذا حفر لكل واحد حفرة يكون اوسع. فاذا قدرنا انه مثلا انه يكفي 3 مترين، فانهم اذا دفنوا في كل قبر كم يكفيهم؟ 3 أمتار تقديرا، والعدد يمكن يكفي الواحد أقل من نصف متر، لكن لا شك أنه بيطيح عنهم واجد، يعني في ظني أنهم إذا دفنوا 3 يبي يسقط عنهم نصف المؤونة والكلفة.
شيخ،
نعم،
يعني نسوي يعني طابقين على بعض، واحد تحت ثم يدفنون نصف ويأتون بواحد، خصوصا إذا من عائلة واحدة. إذا من عائلة واحدة
يعني، لكن إذا اختلفوا في الموت كيف يكون؟
هذا هو اللي سبق، يدفن هو تحت في
القعر القبر، ويوالى عليه التراب.
نعم،
يوالى عليه التراب.
نعم.
وهذا يجعل فوقه.
نعم، بس يصير طابقين، طابق تحت وفوق،
يعني
استقلال للأرض. بعض البلاد تباع أرض،
يعني يبنى عليه، يبنى عليه على الأول، يبنى بناء ولا يدفن بالتراب؟
يعني
بناء بسمنت، يمكن بسمنت. بعض عندهم يسووا هكذا شكل، حجرة 50 40 50
50 أو 70 سنتي. إيه. يستفين كذا هنا جدار، هنا يستفين فتح.
ها؟ الظاهر من عندكم يكون شق مو لحد.
نعم شق.
إيه.
لكن هذا الحفر الآن ما ينشغل الأول
لا لا هذا الظاهر شف ما دام قال قدموا أكثرهم قرآنا ما هم يصفون صف كل واحد ولا الثاني
والأول ما يشق على شق حتى يجمع لنا الفضيلتين
وما ما يمكن الظاهر إلا شق لأن اللحظة الآن بي ضيق ما يسع الثلاثة
لا الأول يدخل في اللحظة الباقين
يرسل جنبه ما يكون حتى الباقين إذا وضعوا جنبه سيكون مثل الشق غار اي نعم وفيها ايضا في مكة الان ما هم يضعون القبور فيه في الاصل القبو يدخلون فيها الميت ويصفونهم اموات صف وبعدين يحطون عليهم يقولون حسب ما سمعت انهم يحطون عليهم نور علشان تحرق الانسان بسرعة فاذا اجتمعت العظام جمعوها في ناحية من هذه النواحي جميع ويقولون إن هذا السبب في ذلك أنهم كان فيما سبق مكة يكون فيها أوبئة عظيمة حتى أنهم يقولون في بعض الأحيان يموت في اليوم الواحد 1000 نفر في أيام المواسم ويصعب عليهم أن يحفرون القبور فرأوا أنهم يحتاج هذا الشيء علشان أنهم أسهل لهم ثم أيضا فيه ضيق الأراضي هناك كما تعرفون هي جبلية
عندنا شكل هذا من خلال الأرض يعني يكون هم يمسحون
يمسح ثلاثة متر من تحت وبعدين يدخل يحترق من تحت كلها يجعل فيها سوق النفط. إيه. وبعدين يقسمها غرف 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 لكن كل غرفة يجعل فيها واحد يبنى عليه وحتى تكمل لا تكمل خلاص أصبحت هذه مقبرة مملة. إيه. هذا مكان آخر. على كل حال الأفضل كما سيأتي إن شاء الله تعالى اللحظ والأفضل. قال وعن عامر بن سعد قال سعد بن أبي وقاص الحدوا لي لحدا نعم لا عندنا همزة وصل يصلح لحد وألحد فقال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه قوله الحدو أو الحدو يجوز هذا وهذا لحدا اللحد هو الشق يكون في جانب القبر القبلي وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر والإلحاد في الأصل معناه الميل وقوله انصبوا علي اللبن نصبا لأن اللحد إذا كان في جانب القبر فإن اللبن إذا وضع عليه يكون منصوبا وإنما قال انصبوه نصبا احترازا من أن يوضع عرضا لأنه إذا وضع عرضا يكون عرضة للانخساف ينخسف فإن القبر مع كثرة الأمطار يصل إليه المطر فإذا وصل إليه المطر ولانت اللبنة انخسفت فأما إذا نصب فإنه يكون أقوى وأشد وقوله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا فأحب أن يكون قبره كقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد من هذا الحديث أولا فضيلة اللحد لأنه الذي اختير للنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أن اللبن ينصب على اللحد نصبا ما يوضع وضعا على طبيعته لأنه لو وضع لانخسف ولكنه ينصب ثالثا الاستدلال بفعل الصحابة رضي الله عنهم ذوي الفضل أن يقابلوا بالقيام إليهم تقوم تقابلهم ما معنى تقوم تاقف تقوم وتقابله. فهذه ثلاثة أنواع: قيام للرجل، وقيام إليه، وقيام عليه، ولكل منها حكم. وفي قصة وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز القيام للقادم، فإن هؤلاء القوم لما قدم رسول عليه الصلاة والسلام في الجعران قام لهم كما في رواية البخاري. وبهذا علمنا أن هذه المسألة ترجع إلى المصلحة، القيام للرجل ترجع إلى المصلحة، لكن يجب أن نعرف الفرق بين قيام الناس لك وبين محبتك لقيام الناس لك. عرفت؟ الثاني الثاني هو الذي لا ينبغي، على أن قوله من أحب أن يتمثل له الناس قياما قد ينازع فيه، فيقال أن يتمثل له قياما يعني يقوم عليه، يقومون هكذا له. وفرق بين أن يقوم له ثم يجلس وبين أن يتمثلوا له قياما، يعني قد ينازع في هذا وإن كان ظاهر لفظ العموم، وأنه من أحب أن يقوم الناس له سواء كانوا قائمين على رأسه أو قائمين لقدومه ثم يجلسون، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى ذلك أو أن يحب ذلك، بل الذي ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا وأن لا يحب أن يتكلف الناس له. أنت وش رأيك أنت؟ لا يدخل المدرسة من تدخل وتقول قيام.
أنا أرى أنه خطأ لقوله
من أحب أن يتمنى. شو أنتم؟
يفر المدرس القيام له أحبه
ورد. إيه أقول هل تقول هذا جائز ولا على الأقل مكروه؟ هو الحقيقة ناقشناهم في هذا وقلنا لهم هذا يا جماعة هذا خلاف المشروع، بل هو داخل فيه من أحب أن يتمثل الناس قياما. قال أنا ما أريد أن يقوموا تعظيما لي، لكن أريد أن يقوموا لأجل أن ينتبهوا، لأني لو أجي وأقول السلام عليكم أجد واحد نايم على الماصة، وواحد يقلب في دفتره، والثاني كلم رفيقه، ويمكن يرد علي أدنى واحد إلي ويمكن ما يرد علي بعد. لكن إذا قاموا صلاة الخرف وشبها يفصلوا انتبهوا، فأنا ما أريد أن يقوموا احتراما لي، أنا أريد أن يقوموا للانتباه. طيب على كل حال المسألة محل نظر، المسألة محل نظر، والله أعلم بالنيات. إذا كان هذا حق والله أعلم بنيته، إنه ما أراد بذلك إلا أنه علشان ينبههم، لأنهم إذا قاموا جميعا لا شك ينتبهون، وإذا ما قاموا تعرف الطلبة يعني مهما كانت يعني زينة الإنسان في نفوسهم ما يبالون ذاك المبالاة، حتى لو جاءوا خبط على المصاطب عشان يستمعون يمكن تكسر يده ما انتبهوا. نعم، فيقول هذا القيام هو اللي ينبهه. نعم، غانم يعارض بهذا وخالد جاره يوافق على هذا. نعم،
أقول رأينا هذا أن فيه مدرس
إيه؟
إذا جاء صار قيام يقومون له ولا يجلس وراحه هذا بصراحة، ولكن فيه مدرسين يكرهون هذا ولا يجلس، صار الطلاب كان على رأسهم وانتبه، وهذا إذا جلس راح يخرط هو إياهم على يلعب يعني بس ألا يعني هم
الله
نقول شيخ من قيام المصلحة
إذا كان الظاهر
أنه ذكر القيام في الجنازة حتى توضع، فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه النسائي والترمذي وصححه ولمسلم معناه. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة، فقال إذا رأيتم الجنازة فقوم، وأنه نهى عن جلوس من اتبعها حتى توضع في اللحد ولا في الأرض؟ الأرجح في الأرض، والرواة اختلفوا في ذلك. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة وقعد، فهل هذا نسخ للأمر بالقيام أو أنه لبيان الجواز وأن الأمر ليس للوجوب؟ فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن هذا نسخ وأن القيام نسخ، وصار الإنسان مأمورا بالجلوس وأن لا يقوم. ومنهم من قال إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للقيام يراد به بيان جواز الترك، إذ لولا هذا لكان قوله فقوموا دالا على الوجوب. فترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام ليبين أنه ليس بواجب، وهذا هو الأرجح، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. نعم. نعم. لا لا، مراده أنه قام في الأول ثم في الأخير قعد، مو معنى أنه قام في الجلس. لا. نعم.
أنا فهمت هذا من أي، لكن قلت إذا كان هذا المفروض يمكن أن خاص بالذي ما يطلع.
أي.
مرة جنازة ما أراد أن يطلعها.
لا لا، مرادهم قعد يعني معناه لم يقم. كما تدل على الحديث الثاني الآية إن شاء الله. ثم قال: باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت. المؤلف في هذا الترجمة لم يفصح بالحكم، يعني ما ذكر أن القيام سنة ولا واجب ولا غير واجب، بل قال: باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت. وكأن المؤلف رحمه الله لتعارض الأحاديث عنده لم يجزم بالحكم. قال: عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. رواه جماعة، ولأحمد: وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. نعم. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة، والمراد بالرؤية هنا رؤية العين، فقوموا لها حتى تخلفكم، أي حتى تجعلكم خلفها. وهذا يفسره فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا جاوزته الجنازة جلس. وقوله أو توضع هذا لمن تبعه، فإنه يقوم ويمشي معها ولا يجلس حتى توضع. فيستفاد من هذا الحديث الأمر بالقيام للجنازة، والأصل في الأمر الوجوب، لكن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر ليس للوجوب. ويستفاد منه أنه لا يجب القيام، أنه لا يؤمر بالقيام حتى يراها الإنسان. طيب، فإذا كان أعمى، إذا كان أعمى فإذا أحس بها، نعم، إذا كان أعمى فإذا أحس بها أو قيل له هذه جنازة فليقوم. ومن فوائد الحديث أن التابع لا يجلس حتى توضع كما سبق، والمراد حتى توضع في الأرض لا في اللحد. ومن فوائد الحديث في اللفظ الثاني حرص ابن عمر رضي الله عنهما على تنفيذ السنة، لقوله: كان إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. وله أيضا لمن؟ لأحمد. وله أيضا عنه، أي عن ابن عمر، أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع. وهذه مسألة غير المسألة الأولى، يعني ربما يتقدم إلى المقبرة ابن عمر قبل أن تأتي الجنازة فيجلس، فإذا جاءت قام ولم يجلس حتى توضع. وهذا يحتاج الناس إليه في عصرنا هذا، لأن بعضهم يذهبون بالسيارة ويصلون إلى المقبرة قبل أن تأتي الجنازة. فعلى ما فعله ابن عمر إذا وصلوا إلى المقبرة جلسوا، فإذا جاءت قاموا ولم يجلسوا حتى توضع. وعلى بعض الناس إذا تقدموا الجنازة يبقون واقفين حتى تأتي الجنازة. فأيهما أرجح، أن تبقى واقفا حتى تأتي، أو أن تجلس كما فعل ابن عمر لتقوم لها إذا جاءت؟ ها؟ الظاهر أن ما فعل ابن عمر هو الصواب، نعم، أنك تجلس حتى تقوم لها إذا جاءت. ثم قال المؤلف نعم
إذا رأيت يعني
وصلت إلى المقبرة وأنت ما ترى جنازة، اجلس حتى تراها ثم تقوم. إيه نعم، لكن ما تبعتها أنا الآن، أنا متقدم عليها. أما إذا كنت حولها وأراها فلا أجلس. نعم. لا تبر مشي بالسيارة. وعن جابر قال وعن جابر رضي الله عنه قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. يستفاد من هذا الحديث أنه يشرع القيام للجنازة إذا مرت، وأنه لا فرق بين المسلم والكافر، لأنه يقوم لأنها جنازة، لا تعظيم للميت ولكن لأنها جنازة، والموت فزع. ويستفاد من ذلك شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قام قاموا معه. ويستفاد منه جواز دخول الكافر المدينة، لأنهم قالوا إنها جنازة يهودي. ها؟ لا يستفاد. طيب لو كان يحرم عليهم، لو كان يحرم أن يسكنوا المدينة وجب إخراجهم
قبل إخراجهم.
ها؟
قبل
إخراجهم.
قبل أن
المهم أن الحكم الشرعي في هذه المسألة أن الكافر يجوز أن يدخل حرم المدينة. ما نفس الحديث؟ لماذا؟
لأن اليهود
كانوا
في المدينة
من قبل. ما أخرجهم. لو كان يحرم كان أخرجهم. من كل الجزيرة. إذا معناه أن ما يجوز ولا للجزيرة. لا ما صحيح. أما السكنة فنعم، أما السكنة فنعم يمنعون من ذلك. وأما أنهم يأتون لشغل أو لحاجة ويرجعون فهذا جائز إلا في المسجد الحرام. المسجد الحرام قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما في الإقامة فنعم يمنعون من الإقامة بالمدينة وكل جزيرة العرب الإقامة على وجه السكنة. هنا
تحريمها
يعني تحريمها تحريم قطع الشجر والصيد وما أشبهها. هنا ما هو تحريمها ألا يدخلها كافر؟
عمان ما يشتبه بالحديث على تحريم دخولها عمان في جهة العرب؟
لا، لأنه ما هم ساكنين، ما هم ساكنين، ولما يقولون يجوز أنهم يدخلون لعمل أو لتجارة ولكن لا يقيمون، وهؤلاء غير مقيمين. لكن في ناس حسب ما نسمع انه يبقون يقيمون يسكنون، هذا هو اللي ما يجوز.
العلماء
يستدلون كثيرا في هذا الحديث على تحريم استخدام العمال
لا التحريم ما يدل على التحريم، لكن ما يدل على انه ما ينبغي ما دام الرسول امرنا باخراجهم كيف نجيبهم نحن. اما التحريم فلا يحرم اذا كانوا لغير اقامه.
سمعت من الشيخ بن باز قال عن استخدام الخدم.
نعم.
استدل بهذا الحديث واعتبر انها استخدام الخدم.
اما على سبيل الاقامة فنعم ما يجوز لا شك بها.
لا شك هذا مو مقيم.
ايه مو مقيم. ما يظهر لها التحريم ما يظهر. لكن عاد نعم ان كان في ذلك مفسدة اخرى هذا شيء ثاني. نعم.
لا يكون خاصة بتحريم الحرم المكي للمشركين الذين غير المسلمين.
لا مطلقا. كل كافر كل كافر فإنه لا يجوز أن يدخل المسجد الحرام. لا يقربه أيضا. نعم. لا ما هو كل كافر مشرك. لكن الآية هذه عامة. العلماء يعني ظاهرة إجماعية. كل كافر لا سواء يهودي أو نصراني أو وثني أو شيوعي أو أي كافر ما يجوز أن يقرب المسجد الحرام.
ما
يقرب
المسجد الحرام.
ها؟ لا عام عام العلماء قالوا انها عامه في كل احد.
الحديث الاخر لا يجتمع في جميع شعر الدينات.
نعم صحيح.
لا يستدل به على تحريم استخدام الكافر.
لا
العمل.
لا المراد ظهور الدين الثاني يعني مثل كنائس وبيع وما اشبه ذلك. يعني ما يمكن يقوم دينا ولم يقل لا 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 يجتمع في جزيره العرب مسلم وكافر. دينان صحيح ما يمكن نقيم دينين في جزيرة العرب أبدا. نعم
تخليهم
نعم نعم
كيف نخصصه الإقامة الدائمة والإقامة المؤقتة؟
لأن الذي يأتي إقامة مؤقتة ما يقال أنه بقي سوف ينتهي شغله ويمشي. ولهذا حتى العلماء نصوا على ذلك قالوا إن الذي يحرم هو إقامته. وأما مجرد أن يأتوا لبيع شيء أو لعمل وهم غير مقيمين فلا فليس بحرام.
يعني
وعلى
ذلك ما ننكر على من أتى
بعمال والله ننكر عليه مهم من هذه الناحية. ننكر عليه بأن كثرة العمال الكفار هنا ضرر علينا لأنهم ربما إذا كثروا ربما يطالبون بمدارس لهم خاصة وربما في المستقبل يطالبون بكنائس متعبدات لهم منها. يعني الإنسان يشوف المفاسد اللي ترتب على هذا يمنعه من هذه الناحية. طيب يقول ومن فوائد الحديث أنه يقام الجنازة ولو كانت كافرة ذكرناها. وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنهما من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا متفق عليه. وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة. فتعليل الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أليست نفسا يدل على العموم وأن كل جنازة تمر بك فإنك تقوم لها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بنحوه. هذا الحديث استدل به من يقول بالنسبة حيث قال وأمرنا بالجلوس. ولكن الذين قالوا بعدم النص قالوا إن الأمر بالجلوس هنا لئلا نعتقد أنه واجب فكانه أمر لزوال ظن الوجوب فقط. وعن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام وقعد. رواه أحمد والنسائي. يعني أنه قام وفي آخر الأمر قعد. ولكن هذا القعود لا يدل على أنه نسخ بل يدل على أن الأمر بالقيام ليس للوجوب. مش عندك كلام بالشرح أحمد؟ حديث علي بن أبي طالب وش تكلم عليه؟
بسم الله. قال رحمه الله تعالى واعلم ان حديث
جلوس هذه إذا صحت هي المشكلة. ولكن كما قلت يمكن أن تحمل على أنه أمرهم بالجلوس لئلا يعتقدوا الوجوب، لئلا يعتقدوا الوجوب.
من اللي أمر علي أو الرسول؟
من؟
اللي أمر علي؟
لا لا لا، اللي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمر بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. هذا حديث علي. لا لا. ثم قال المؤلف أبواب الدفن وأحكام القبور.
إذا مرت
ما تقولون في هذا؟ هل نقول إنه في حكم الرائي لأنه رأى السيارة التي تحملها، أو نقول إنه لم يرها؟ هي جاسي لكن في حكم الماشي، جاسي وهم في حكم الماشي لا شك، لكن الكلام على إذا مرت وأنا أعرف أن هذه سيارة الجنائز، أعرف أن سيارة الجنائز، هل نقول تقوم أو نقول لا تقوم لأنك لم ترها ويحتمل أن هذه السيارة مرت وليس فيها جنازة؟ في احتمال. إلا نعم، لو فرض أن لو رأينا أن موكب مثلا في سيارات خلفها وعرفنا الجنازة يقينا فهذه محل البحث. أما إذا كنت شاكا بس مجرد أنها مرت بك سيارة الإسعاف فهذا لا تقوم لأنك ما رأيت الجنازة. لكن إذا تيقنت أن فيها جنازة هل تقوم أم لا؟ ها؟ الظاهر أنك تقوم بأن قوله إذا رأيتم بناء على الغالب، وأنه إذا مرت بتابوت فالحكم واحد ما دام تيقنا. هكذا عبد الرحمن، ها؟ وش نقول؟
إذا رأيت يعني التابوت أو كانت الجنازة تيقنت أن فيها جنازة لأنه هناك
بالرؤية
للغاية.
طيب. ها؟
لأنه
أول طيب. حديث رأيتموها. ما خايف الآن رأيناها. قال أبواب الدفن وأحكام القبور. باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. تعميقه يعني تقريره في الأرض. نعم. وأما قول اختيار اللحد على الشق، الشق يكون في نصف الحفرة واللحد يكون في جانب منها، في جانب القبلي منها، وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر، وسمي ذاك شقا لأنه شق الوسط، فاللحد أفضل من الشق إلا إذا تعذر اللحد لكون الأرض رخوة كالأرض الرملية فإن اللحد فيها لا يمكن، فلا بد من الشق. يحفر حفرة في وسط القبر ويوضع لبنات تمنع انهيار الرمل، ويوضع الميت بين هذه اللبنات ويوضع عليه اللبن، ويكون هذا شقا. يقول المؤلف عن رجل من الأنصار قال خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر فجعل يوصل حافر ويقول أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين رب عذق له في الجنة. رواه أحمد وأبو داود. يقول عن رجل من الأنصار، هذا مجهول لكن جهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. وقوله فجلس على حفيرة القبر يعني الرسول جلس على الحفيرة، ما هو على نفس الحفيرة، كان يكون في وسطها لكن على جانبها. وقوله فجعل يوصي الحافر ويقول أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين لأجل أن يكون القبر غير ضيق على الميت بل يكون واسعا. وقوله من أوسع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين، هل المراد أوسع عرضا ولا أوسع طولا أو كلاهما؟ أما فهمت الفرق؟ عرضا. لماذا؟ وطولا أيضا، عرضا وطولا. أما عرضا فلأن الرأس غالبا يكون أوسع من الجسم، ولهذا يقولون إذا دخل الرأس دخل بقية الجسم. وأما الرجلين فلأن الرجلين كما تعرفون القدمين يحتاجن إلى توسعة. وأما من جهة الطول فنعم يوسع حتى لا يضيق عليه القبر من عند رأسه أو من عند رجليه. وقوله رب عرق له في الجنة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الرجل وأنه صاحب صدقة، والعرق عرق النخل، فكأن هذا الرجل يتصدق بعرق النخيل على الفقراء. وربما يأتي بالعرق إلى المسجد فيعلق في المسجد ويأكل منه الناس. هذا ما كان الصحابة يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للخير في إيش؟ اتباع الجنائز وجلوسه على القبر. ثانيا فيه إرشاد الحافر إلى ما ينبغي أن يكون عليه الحفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده. وثالثا فيه مشروعية التوسيع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ورابعا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالجنة لقوله رب عبق له في الجنة. والخامس أو الفائدة الخامسة الترغيب في الصدقة، لأن مثل هذا القول يوجب للإنسان أن يرغب في الصدقة وأن يحرص عليها. نعم.
الجلوس قبل
أن توضع، أنا يعني فيه جواز الجلوس قبل أن توضع في اللحد، فهذا يشهد لأن لصحة ما سبق من المراه حتى توضع بالأرض. وقد يقال إنها هنا لم يحفر القبر، لا يقول خرجنا في جنازة، لا، لكن القبر ما حفر، هو يحفر.
طيب على حجرة القبر،
إيه
درجنا على حجرة القبر،
إيه معناها
القبر محفور،
لا لا ما حفر، لأن يقول أوسع معناها ما كان محفور.
بدأوا به،
ولهذا الميت ما وضع في اللحد على طول، مما يدل على أنه لم يكمل حفره، ما كمل حفره. وعلى كل حال هذا المثل منتهي منها على أنه حتى توضع في الأرض لا في اللحد. وعن هشام نعم الفائدة مثل ما قلت لك إن الرجلين القدمين إذا صار يحتاج إلى أنه يوسع عليهم لأنهم طالعاتنا عن حد الساق، وكذلك بالنسبة للرأس، وهو أيضا يشمل التوسيع من جهة العرض ومن جهة الطول. وتعرف أن الإنسان نسأل الله يحسن له الخاتمة لا بد أن ينتفخ في القبر، لا بد أن ينتفخ، وإذا كان ضيقا على قده هو غير منتفخ يصير فيه تضييق عليه.
أكبر
مخاطر جسم الإنسان هو بالصدر والبطن، لا هذا أوسع. لكن بالنسبة الآن مثلا الرأس، لو أنك قست الرأس من الجمجمة إلى 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 الوجه وجدت أنه أعرض من الصدر. نعم
قوله ربع
نعم
وما جد بالأمر
كيف لا هذا ربة تدل على التحقيق، مثل قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ولولا هذا لكان الرسول ما يقوله، وش الفائدة منها؟ لا من هي للرجع، هذه للتحقيق. نعم
الآية غير معنى يتمنى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ربما
يعني معنى سيكون له عتق فيكون له عرق في الجنة في القبور. تقدم لنا أنه ينبغي أن يوسع القبر من قبل الرأس ومن قبل الرجلين. والحديث واضح فيه، ولكن ما هو الواجب؟ الواجب هل يجب أن نعمق بقدر قامة الرجل أو أقل أو أكثر؟ ذكر أهل العلم أنه كلما عمق القبر فهو أفضل، ولكن الواجب ما يمنع السباع والرائحة، هذا الواجب. يعني اللي يمنع من حفظ السبع له والرائحة بحيث لا تظهر، هذا هو الواجب. ولكن كلما عمق فإنه أكمل، حتى قال بعض العلم إنه ينبغي أن يكون بقدر قامة الرجل، وهذا عمق بعيد. إنما الواجب ما يمنع السباع والرائحة. لا، ما له ضابط، لأنه يختلف باختلاف الأراضي. في الأراضي الرخوة يمكن يظهر الرائحة ولو كان يعني بعيدا بعض الشيء، وأما في الأراضي الصلبة مثل الروض فهو أدنى شيء يكفي فيه. نعم.
من الرجل
من
الجبل
أو يعني المرأة إلى الرأس.
يعني
إلى هذا
الشعر في بالي
جدا، والرجل إلى
يعني
هذا عمق جيد.
بس ليش زود المرأة ما قلنا
عقلها خفيف؟ لا خلاص مات، ما عنده عقل الآن. ما عارف يمكن. يقول وعن هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمقوا واحفروا وأحسنوا. أمرهم بثلاثة أشياء: التعميق يعني القعر في الأرض، والثاني الحفر، ها؟ عندهم الحفر هو الأقرب، احفروا وأعمقوا وأحسنوا. الحفر من لازم التعميق أن يكون هناك حفر. والثالث أحسنوا، يعني أحسنوا الحفر، وإحسانه يكون بالتوسيع كما سبق، ويكون أيضا باللحد. ثم قال وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، والأمر هنا للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب، ولكنه للإباحة، لأنهم سألوا عن أمر يظنونه محظورا، وإذا كان الجواب في أمر يظن محظورا فهو للإباحة وليس للندب ولا للوجوب. وقوله ادفن الاثنين والثلاثة هذا على سبيل التخيير، يعني إذا أمكن أن تدفن اثنين فذاك، وإلا فتفنوا حتى ثلاثة. فإن زاد الناس زاد القتلى، بحيث نحتاج إلى أن نحفر لأربعة أو خمسة، يجوز ولا لا؟ يجوز. لكن في أحد تعلمون أن القتلى كانوا 70 رجلا، وأن عدد القوم كانوا نحو 600 إلى 700، فإذا دفنوا اثنين وثلاثة أمكن ذلك بدون مشقة. لكن لو فرض أن القتلى كانوا كثيرا فإنه لا حرج أن ندفن ثلاثة وأربعة وخمسة حسب القدرة. قالوا نعم في قبر واحد. قالوا فمن يقدم يا رسول الله؟ قال قدموا أكثرهم قرآنا، وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن المشروع أن يدفن الإنسان في قبر وحده. ما وجه الدلالة من الحديث؟ لأنهم شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام المشقة، فأذن لهم في دفن الاثنين والثلاثة. ثانيا جواز جمع اثنين فأكثر في قبر واحد عند الحاجة إلى ذلك. نعم، لقوله شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادفن الاثنين والثلاثة. وهل من الحاجة إذا كانت الأرض صغيرة، مثل أن تكون المساحة التي للمقبرة صغيرة، لو أفردنا كل واحد في قبر لم تلأت المقبرة بسرعة؟ الجواب نعم، إذا لم نجد أرضا. أما إذا وجدنا أرضا بدلها فليس هناك حاجة. وهل دفن اثنين فأكثر في قبر واحد محرم أو مكروه؟ المذهب أنه محرم، والقول الثاني أنه مكروه، يعني اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يرى أنه محرم ومنهم من يرى أنه مكروه، والأقرب أنه مكروه، لأن مثل هذه الحاجة التي حصلت للصحابة لا تقتضي إباحة المحرم، وإنما تقتضي إباحة المكروه فقط. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، أنه إذا جاز أن ندفن اثنين فأكثر في قبر واحد فإننا نقدم الأكثر قرآنا. ومن فوائد الحديث فضيلة كثرة القرآن، ولهذا يقدم في القبر ويقدم في إمامة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقال لمالك بن حويرث وصاحبه وليؤمكم أكثركم قرآنا. ومن فوائد الحديث فضيلة القرآن، لأنه إذا كانت الفضيلة لمن اتصف بشيء دل هذا على فضيلة تلك الصفة، وأنها أي الصفة تجعل من اتصف بها مقدما على غيره. نعم. لا، أما وضعهم فإنهم يوضعون على الأرض
بدون لحد.
نعم، بدون لحد، بدون لحد، أو مثلا يلحد لكل واحد ويجعل بينهم تراب، أو يجعل بينهم لبنات عشان يكون كل واحد يرعى له لبنة. كيف صف؟
صف واحد جهة القبلة والثاني في وراء.
أي هذه؟ يعني هم؟
اللحد ما هي؟
لا، يكون لحد واسع، يكون لحد واسع. أبدا ما يشق، لأنه إذا صارت الحفرة واسعة أهون من أن يحفر لكل واحد حفرة، حتى إذا حفر لكل واحد حفرة يكون أوسع. فإذا قدرنا أنه مثلا أنه يكفي 3 مترين، فإنهم إذا دفنوا في كل قبر كم يكفيهم؟ 3 أمتار تقديرا، والعدد يمكن يكفي الواحد أقل من نصف المتر، لكن لا شك أنه بيطيح عنهم واجد. يعني في ظني أنهم إذا دفنوا 3 يبي يسقط عنهم نصف المؤونة والكلفة.
شيخ،
نعم،
يعني يسوون قبر يعني يعرفونه يخلون طابقين على واحد تحت ثم يدفنون نص ويأتون بواحد، خصوصا إذا من عائلة واحدة. إذا من عائلة واحدة
لكن إذا اختلفوا في الموت كيف يكون؟
هذا هو اللي سبق يدفن هو تحت في القعر
القبر، ويوارى عليه التراب.
نعم،
يوارى عليه التراب، وهذا يجعل فوقه.
نعم، بس يصير طابقين، طابق تحت وفوق. استقلال
يعني
للأرض، بعض البلاد تباع شيخ أرض،
يعني يبنى عليه، يبنى عليه على الأول، يبنى بناء ولا يدفن بالتراب؟
والله يعني بناء بالسمنت، ممكن بالسمنت.
في بعض عندنا يسوي هكذا شكل حجرة
في
حجر
طويل
40
يمكن 25 سنتي والطول يمكن 50
أو
70 سنتي. إيه؟ يستفين كذا دينا جدا من الجدا يستفين
كذا زي التفاكة. إيه؟ وبعدين يمكن يطرح عياطين فلان يعني ومن يطلع يطلع. فإذا جاء من الثاني يحطون فوقه. إيه؟ يحطون من الثاني
فوقه. أما يوقف الظاهر عندكم يكون شق مو لح.
نعم شق.
إيه.
لكن هذا الحفرة
لا لا هذا الظاهر ما دام قال قدموا أكثرهم قرآنا ما هم يصفون صف كل واحد ولا الثاني.
والأول ما يشق على شق حتى يجمع لنا للفضيلة
وما ما يمكن الظاهر إلا شق لأن اللحظة الآن بيضيق ما يسع الثلاثة
لا الأول يدخل في اللحظة الباقين
هذه حتى الباقين إذا وضعوا جنبه سيكون مثل الشق غار اي نعم. وفيها ايضا في مكة الان ما هم يضعون القبور فيه في الاصل قبو يدخلون فيها الميت ويصفونهم اموات صف وبعدين يحطون عليهم يقولون حسب ما سمعت انهم يحطون عليهم نور علشان تحرق الانسان بسرعة فاذا اجتمعت العظام جمعوها في ناحية من هذه النواحي جميع ويقولون إن هذا السبب في ذلك أنهم كان فيما سبق مكة يكون فيها أوبية عظيمة حتى أنهم يقولون في بعض الأحيان يموت في اليوم الواحد 1000 نفر في أيام المواسم ويصعب عليهم أن يحفرون القبور فرأوا أنهم يحطون هذا الشيء علشان أنهم أسهل لهم. ثم أيضا فيه ضيق الأراضي هناك كما تعرفون هي جبلية
وبعدين يدخل يحترق من تحت كلها يجعلها زي السوق وبعدين يقسمها غرف 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 لكن كل غرفة يجعل فيها واحد يبنى عليه حتى تكمل ألف منة خلاص أصبحت هذه مقبرة منة
حفر مكان آخر. على كل حال الأفضل كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن اللحت هو الأفضل. قال وعن عامر بن سعد قال سعد بن أبي وقاص الحدوا لي لحدا نعم لا عندنا همزة وصل يصلح لحد وألحد. قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. قوله الحدو أو الحدو يجوز هذا وهذا. لحدا اللحد هو الشق يكون في جانب القبر القبلي وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر. والإلحاد في الأصل معناه الميل. وقوله انصبوا علي اللبن نصبا لأن اللحد إذا كان في جانب القبر فإن اللبن إذا وضع عليه يكون منصوبا وإنما قال انصبوه نصبا احترازا من أن يوضع عرضا لأنه إذا وضع عرضا يكون عرضة للانخساف ينخسف فإن القبر مع كثرة الأمطار يصل إليه المطر فإذا وصل إليه المطر ولانت اللبنة انخسفت. فأما إذا نصب فإنه يكون أقوى وأشد. وقوله كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا فأحب أن يكون قبره كقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث أولا فضيلة اللحد لأنه الذي اختير للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن اللبن ينصب اللحد نصبا ما يوضع وضعا على طبيعته لأنه لو وضع لانخسف ولكنه ينصب. ثالثا الاستدلال بفعل الصحابة رضي الله عنهم